الأعزاء المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
جاء في إنجيل لوقا الأصحاح 22 الآية 3 إلى 7: فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، وهو من جملة الاثني عشر. وهذا يناقض قول إنجيل يوحنا الأصحاح 13 الآية 27: فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة.
لماذا يظن المعترض وجود تناقض هنا؟ يقول البشير يوحنا إن الشيطان دخل يهوذا أثناء عشاء الرب الأخير مع تلاميذه، ويقول البشير لوقا إن الشيطان دخل يهوذا قبل هذا، أي قبل أن يتواعد يهوذا مع اليهود ليسلم لهم السيد المسيح. والحل أن الشيطان دخل يهوذا أكثر من مرة. البشير يوحنا نفسه يقول في بدء هذا الأصحاح: حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه. من هنا يتضح أن الشيطان ساد على قلب يهوذا قبل أن يعطيه المسيح تلك اللقمة في العشاء الأخير. فرواية البشير يوحنا تفيد أن الشيطان دخل يهوذا مرارا. إثباتا لهذا نرجع إلى أصحاح 6 من بشارة يوحنا، حيث نقرأ: أجابهم يسوع: أليس أني أنا اخترتكم لاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ قال هذا عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه، وهو واحد من التلاميذ الاثني عشر. فيمكن أن يقال عن يهوذا إنه كلما كانت تدب في قلبه فكرة الخيانة لسيده كان الشيطان يدخله.
من قابل بين إنجيل لوقا الأصحاح 22 آية 17 بما ورد في إنجيل متى الأصحاح 26 آية 28 وإنجيل مرقس الأصحاح 14 الآية 22 والآية 23 في بيان وضع العشاء الرباني، وجد أن لوقا ذكر كأسين، واحدة على العشاء والأخرى بعده، ومتى ومرقس ذكر كأسا واحدة.
للرد على المعترض نقول إنه يلزم أن نوضح ما كان يحدث في عيد الفصح، فقد كان اليهود يحتفلون به تذكاراً لتحريرهم من مذلة المصريين، وتذكاراً لنجاة أبكارهم من الموت وهلاك أبكار المصريين. في اليوم العاشر كان رئيس كل عائلة يأخذ حملاً عمره سنة، وفي اليوم الرابع عشر يذبحه أمام المذبح. ولما كان بنو إسرائيل في مصر رشوا دم هذا الحمل على العتبة العليا، فلما رأى الملاك المهلك الدم لم يمس البيت بضرر، ولما خرجوا من مصر كانوا يرشون الدم أمام المذبح ويشوون الحمل ويضعون فيه سيخا على طوله وسيخا على عرضه على هيئة صليب، ولا يكسرون عظما من عظامه، وهذا إشارة إلى السيد المسيح. وكيفية احتفال اليهود به أن يقدموا الشكر لله ثم يشربون كأس نبيذ ممزوجا بماء. هذه كانت أول كأس. بعد ذلك كانوا يغسلون أيديهم ثم يشكرون الله ثم يضعون على المائدة أعشابا مرة والفطير والحمل ومرقة من بلح وتين وزبيب، ثم يأخذون قليلا من الأعشاب ويقدمون شكرا لله، ثم يأكلونها ويرفعون الصحون ويضعون أمام كل محتفل كأس نبيذ كما فعلوا أول الأمر. وسبب رفع الصحون هو أن يحملوا أولادهم على أن يستفهموا عن سبب هذا، فيبدأ رئيس العائلة في توضيح ما قاساه اليهود في مصر من ذل وعبودية، وكيف أنقذهم الله بمعجزة الخروج، ويشرح أسباب الاحتفال بعيد الفصح. ثم يؤتى بالصحون ثانية ويقول رب العائلة: هذا هو الفصح الذي نأكله لأن الرب عبر عن بيوت آبائنا في مصر. ثم يمسك الأعشاب المرة ويقول: إنها تشير إلى مرارة الذل. ويمسك الفطير ويقول: هذا الفطير يشير إلى سرعة ارتحالنا من مصر قبل أن يختمر خبزنا. ثم يغسلون أيديهم ويأكلون. ويقرأ رب العائلة مزموري 113 و114 ويصلي، ثم يشربون ما يكون أمامهم، وهذه هي الكأس الثانية. ثم يغسلون أيديهم ثانية ويأكلون الطعام. ثم يغسلون أيديهم ويشربون كأسا ثالثة تسمى كأس البركة، لأن رئيس العائلة يقدم الشكر لله. ثم يشربون كأسا رابعة قبل انصرافهم تسمى كأس التهليل، لأنهم كانوا يرتلون مزامير 115 إلى 118. وقد حافظ السيد المسيح على هذه الطقوس لأنها كانت تدل عليه وترمز له. ثم رسم المسيح العشاء الرباني بعد عشاء الفصح تذكارا لموته، لأنه هو فصحنا، وبه تحررنا من عبودية إبليس التي هي أشد من عبودية فرعون. فوضع المسيح العشاء الرباني تذكارا للخلاص الذي صنعه لنا ليعتقنا من عبودية الشيطان وليشدد عزائمنا وقت التجارب والمصائب. وكيفية رسم المسيح للعشاء الرباني هي أنه أخذ خبزا وبارك وكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. فالخبز بمنزلة حمل الفصح، فكما أن الحمل كان يشير إلى خلاص بني إسرائيل من عبودية فرعون، كذلك الخبز يشير إلى جسد المسيح الذي كسر لأجلنا على الصليب. وكما أنه يلزم لتغذية الإنسان كسر الخبز ومضغه، كذلك لزم بذل جسد المسيح ليصير خبزا لحياة نفوسنا. وكما أن حياتنا تتعلق على الخبز الذي أعده الله من كرمه وجوده، كذلك حياتنا الأبدية تتوقف على ذبيحة جسد المسيح على الصليب. كان بنو إسرائيل يسفكون دم حمل بلا عيب أمام المذبح، فأشار المسيح إلى هذه الذبيحة بقوله: هذا هو جسدي الذي يبذل لأجلكم. هو هبة مجانية. وكذلك أخذ الكأس وشكر وأعطى تلاميذه وقال: هذا هو دمي، يعني أنه يشير إلى سفك دمه، كما هو مكتوب: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فهذا هو ترتيب فصح اليهود، وهذا هو ترتيب رسم العشاء الرباني. نعم، ذكر البشير لوقا كأسين، وذكر البشيران متى ومرقس كأسا واحدة، لأن متى ومرقس ذكرا الكأس الخاصة بالعشاء الرباني، فهي المقصودة بالذات بخلاف غيرها، فإنه ليس مقصودا بالذات. أما لوقا فأشار إلى الكأس التي كانت تؤخذ قبل العشاء، ثم ذكر الكأس التي أشار بها المسيح إلى سفك دمه، وبهذا يبطل اعتراض المعترض. والذي يتأمل قصة العشاء الرباني كما وردت في الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا يجد أن العبارات كلها لا تناقض بينها. قال المسيح: هذه الكأس، أي الخمر التي في الكأس، وهو من إطلاق الظرف على المظروف، فالكأس تشير إلى دم المسيح، تشير إلى العهد الجديد، تمييزا للعهد الجديد عن العهد القديم الذي صنعه الله مع اليهود بسفك دم الذبائح. ويأخذ الكاهن في زمان التوراة الدم ويرشه على الشعب ويقول: هذا هو دم العهد الذي قطعه الرب معكم. وقد أطلق أنبياء التوراة على المسيح أنه ذبيحة العهد، فدم المسيح هو دم العهد الجديد، فبواسطة دمه تصالح الناس مع الله. كان العهد القديم يقوم بسفك دماء حيوانات، وهذا لم يكن كافيا للخلاص، أما دم المسيح فهو كاف لغفران خطايانا، لأن دم المسيح هو حياة المسيح. فقوله دمه يسفك عن كثيرين بمعنى أن حياته تبذل عن كثيرين. ولقد اشترط علماء البيان أن يكون في الجزء مزيد اختصاص بالمعنى المقصود، وكذلك الحال هنا. بذل المسيح حياته عن الخطاة وقام مقامهم، فبموته يخلص كل من يؤمن به، فإنه وفى العدل الإلهي حقه. الله حكم على كل خاطئ بالموت، والمسيح مات بدلا عنه. فالقول دمه يسفك عن كثيرين يعني أن المسيح بذل حياته من أجل الجميع، جميع الذين يؤمنون به. ولما كان الدم مركز الحياة اقتصر متى ومرقس على ذكره، وقول لوقا إن جسده يبذل ودمه يسفك لا يناقض قول متى ومرقس، فلا يعقل أن يسفك دم إنسان بدون أن يبذل جسده. مات المسيح عنا ورسم فريضة العشاء الرباني ليخلصنا.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope صندوق البريد من اليسار 100827 رقم المدينة 700007 شتوتغارت ألمانيا